بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي القاعدة الخامسة التي أخذناها؟ المفرد المضاف يفيد العموم، كما يفيد ذلك اسم الجمع. من يعيدها؟ المفرد المضاف يفيد العموم، كما يفيد ذلك اسم الجمع. في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، ما هو الذي أفاد العموم هنا؟ نعم، أمران، وهما اسم الجمع والإضافة، إضافة اسم الجمع. اسم الجمع وحده يفيد العموم، فكما أنه يفيد العموم كذلك المفرد يفيد العموم إذا أضيف. هذا معنى قوله كما يفيد. المفرد المضاف يفيد العموم، كما يفيد ذلك اسم الجمع. إذا قيل أكرم ولد زيد، أكرم ولد زيد، هل المراد به واحد من أولاده أم جميع أولاده؟ جميع أولاده. كيف عرفنا ذلك؟ مفرد أضيف، ولد مفرد أضيف، فهو قال كما يفيد ذلك اسم الجمع، كما يفيد ذلك اسم الجمع. أكرم أولاد زيد، أكرم أولاد زيد، هذا جمع أفاد العموم لجميع أولاده. كذلك المفرد إذا أضيف فإنه يفيد العموم كما يفيده الجمع. فقولك أكرم ولد زيد مثل قولك أكرم أولاد زيد من حيث العموم، يفيد العموم كما يفيده. مثال آخر نسأل عنه: عندك يا أبا رشاد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة، ما المراد بالنعمة هنا؟ كل نعم. كيف عرفنا أنه أفاد العموم؟ لأنه مفرد أضيف، مفرد أضيف نعمة الله، فنعمة الله مثل نعم الله، فاذكروا آلاء الله، آلاء نعم جمع، ونعمة الله يفيد يعني يدل على العموم ويوضح أنه قال بعدها لا تحصوها، وقال قبلها لا وإن تعدوا، فهو يفيد العموم، مفرد أضيف يفيد العموم. مثال آخر من تطبيقات هذه القاعدة: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. ذكى أخانا خالد، أين العموم في هذا في هذه الآية؟ زينة الله، زينة هنا عام لكل زينة، فهي مباحة إلا ما نص الدليل على تحريمه، فالأصل أن الزينة مباحة، زينة الله يعم كل زينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره، طهوره طهور مفرد أضيف، يعم جميع أنواع الطهارة، فإنه يكون فيها التيمم. وزاده تأكيدا في قوله وفي شأنه كله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. عندك يا أبا أحمد، أين العموم؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أمره أمر مفرد أضيفة، فيعم جميع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، تحذير لمن يخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أمر واحد. فهذا يدل على أهمية هذه القاعدة: المفرد المضاف يفيد العموم، كما يفيد ذلك اسم الجمع. وهذا عندك يا أبي صالح: جدة الزوجة هل هي محرمة من المحارم؟ ما الدليل؟ وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم، من هذا الدليل أخذنا أن كل جدة لها فهي محرمة. نعم، ما حكم الذبح لغير الله؟ لا يجوز. ما هو الدليل؟ من القرآن. يا عبد المجيد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. نسكي، ما معنى نسكي؟ ذبحي. فما المراد بالذبح؟ جميع أنواع الذبح، سواء كان هديا أو عقيقة أو غير ذلك، فلا يكون الذبح إلا لله، لا يتقرب بالذبح إلا لله سبحانه وتعالى، لا يذبح لقبر ولا لولي. فهذا يدلك على أهمية معرفة هذه القاعدة والاستدلال بها. قال الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن القاعدة السادسة، قال في طريقة القرآن: القاعدة السادسة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده. ما هو ضده؟ الشرك. الطريقة التي في القرآن فيها تقرير التوحيد، دعوة إليه، أمر به، ترغيب فيه، ذكر فضائله، كل هذه من طريقة القرآن في تقرير التوحيد. وهكذا نفي ضده، التحذير من الشرك مباشرة، ذكر العقوبات المترتبة عليه. قال رحمه الله: يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في التعليق: هذا البحث من أهم البحوث، لأنه يجب أن يكون الإنسان موحدا في القصد والعمل. في القصد لا يريد بذلك إلا وجه الله، يعني هذا المراد به شروط العمل الصالح، الإخلاص والمتابعة. في العمل لا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا بد من هذين التوحيدين: توحيد القصد وهو الإخلاص، توحيد الاتباع أو العمل وهو الاتباع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن تحقق التوحيدان، فإذا تحقق التوحيدان صحت الأعمال، وإذا اختل أحدهما فإنه يختل من عمله بقدر ما اختل من توحيده. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما معنى صالحا؟ لا يكون عمل صالحا حتى يكون صوابا، ولا يكون صوابا حتى يوافق هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا بد أن يكون مخلصا لله عز وجل فيه. قال رحمه الله: ويخبر أن جميع الرسل، أي طريقة القرآن في تقرير التوحيد، ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقد خلت النذر من بين يدي ومن خلفي ألا تعبدوا إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. جميع الأنبياء والرسل. وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله في التعليق: لماذا لم يكن تقرير الأنبياء ودعوتهم إلى توحيد الربوبية، يعني دعوتهم إلى توحيد الربوبية ضمنية، ولكن دعوتهم التي هي في الأساس إلى توحيد الألوهية. لماذا؟ ما هو السبب؟ لأن المشركين وجميع الأمم يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق والمالك والمدبر، إلا من جحد ذلك ظلما وعلوا، وإلا فهم مقرون بذلك. ومع هذا لا يصرفون العبادة لله عز وجل، فمن أجل هذا دعوا أقوامهم إلى توحيد الألوهية. قال: لأن أقوامهم كانوا مقرين به لا ينكرونه، ولم ينكر أحد توحيد الربوبية أبدا إلا مكابرة، ولا هناك أحد يعتقد أن هذا الكون خلق نفسه أبدا. حتى المجوس الوثنية يرون أن للعالم خالقين، ومع هذا يرون أن أحد الخالقين أكمل من الثاني. نعم، يرون أن النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، ويقولون إن النور إله خير نافع، والظلمة إله شرير. ويقول بعضهم أيضا إن هذه الظلمة حادثة بعد إذ لم تكن بخلاف النور. وعلى كل حال ما تجد أحدا من الخلق يقول إن هذا العالم خلق بدون خالق أبدا إلا مكابر. أما توحيد الألوهية فإنه هو الذي وقع فيه النزاع والجدال بين الرسل وأممهم مكابرة منهم، أي من هؤلاء المكذبين والمعاندين. ولو رجعت إلى قرارة أنفسهم لكان كما قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ما الحامل لهم على ذلك؟ ظلما وعلوا. قال علامة بن سعدي رحمه الله: وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل، جميع الكتب وجميع الرسل اتفقت على هذا الأصل، ألا وهو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له. وأن من لم اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، وأن من لم يدن بهذا الدين يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العمل لله فعمله باطل، لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا في نفي ضد التوحيد ما هو الشرك، وفي بيان خطره، وبيان خطر الشرك أيضا دعوة إلى التوحيد. فالشرك يحبط الأعمال والتوحيد سبب لقبولها. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المتفرد بالخلق والتدبير والمتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وأن سائر الخلق ليس عندهم خلق ولا نفع ولا دفع، ولن يغنوا عن أحد من الله شيئا، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يتمدح به ويثني على نفسه الكريمة، أي ثناء الله على نفسه ومدحه لها دعوة إلى التوحيد، هذا من صور تقرير التوحيد. ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يتمدح به ويثني على نفسه الكريمة، ومن تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة. قال: ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده، فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعليق هنا ما قال ولا قدرا، لأنه يتكلم عن تقرير الألوهية، وإلا فلا يحكم غيره لا قدرا ولا شرعا ولا جزاء، ولا يحكم إلا الله عز وجل، إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكمه أحدا. قال السعدي رحمه الله وتارة من ماذا؟ من تقرير القرآن للتوحيد والدعوة إليه، وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد وأنه الدين الوحيد الواجب شرعا ونقلا وفطرة، أي يدل عليه الشرع والنقل والفطرة على جميع العبيد، ويذكر مساوئ الشرك، هذا أيضا من طرق تقرير التوحيد بذكر مساوئ الشرك وقبحه واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم وتقليب أفئدتهم وكونهم في شك وأمر مريج، وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة، رتب عليه ضمير يعود إلى ماذا؟ توحيد، هذا دعوة إلى التوحيد، ذكر الجزاء المترتب على التوحيد هذا من الدعوة إلى التوحيد. وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاث، وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة، وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب وشرها، وبالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات ضده، والله أعلم. قال الشيخ ابن عثيمين في التعليق معنى هذه القاعدة أن الله تعالى يقرر توحيد الألوهية في القرآن إما بكمال صفاته وإما بتوحيد ربوبيته، ولهذا يستدل الله عز وجل على هؤلاء المنكرين للألوهية بالربوبية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، هو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم وهو الذي أنعم عليكم فاعبدوه وحده، إذ أنه يلزمهم إذا أقروا أن الله وحده هو الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، يلزمهم أن لا يعبدوا إلا إياه وحده لا شريك له، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، انظر الجواب، فسيقولون الله، إقرار منهم بأن الخلق والملك والتدبير لله سبحانه وتعالى، وهذا إقرار بتوحيد الربوبية، فالله عز وجل يقول فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق، إذا كان هو الذي خلق هو الذي رزق هو الذي يدبر شؤون عباده فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره وهو لا يخلق ولا يرزق ولا يملك شيئا، فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال ولهذا نقول إن العلاقة بين أقسام التوحيد الثلاثة هي أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات من تمام توحيد الربوبية، لأنه يتضمن كمال صفات الخالق سبحانه وتعالى. من أين عرفنا هذا التقسيم أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة؟ أي من التتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة، فالأدلة دلت على ذلك: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ذكر الله فيه توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وكم من الآيات والأدلة التي فيها ذكر ذلك. والعناية بأمر التوحيد من الأمور التي يجب على المسلم أن يكون في غاية العناية بها، وما يدل وذكر التوحيد في القرآن بهذه الأنواع بهذه التقريرات يدل أيضا على هذه الأهمية، يدل على هذه الأهمية. وتجد من التقصير البين عند كثير أنهم يهتمون بأمر الفقه وأمر العبادة ولا يهتمون بأمر التوحيد، بل بعضهم لا يحب أن يذكر عنده مسألة التوحيد والشرك، يقول الشرك هذا كان عند أبي جهل وأبي لهب وانتهى الأمر وبعد ذلك ما هناك شرك. طيب عبادة غير الله، دعاء غير الله، الاستغاثة بالأموات والالتجاء إليهم والذبح لهم والذبح للجن، واعتقاد أن هؤلاء السحرة والمشعوذين أنهم يعلمون الغيب، هذا ماذا يسمى؟ ماذا يسمى؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن أعظم أركان الإسلام هو التوحيد، وأن جميع الأركان مبنية على هذا الأصل، ولا يقبل شيء من هذه الأركان إلا بالركن الأول، فمن لم يحقق الركن الأول ما تقبل منه، الذي ما يخلص لله، الذي يصرف العبادة لغير الله. هل تنفعه الصلاة؟ هل ينفعه الصوم؟ هل ينفعه الزكاة والحج؟ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن ما قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه أن تعلمهم الصلاة والزكاة وغير ذلك، لا تبدأ بالتوحيد لأنهم سينفرون، لا، بل قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لماذا؟ لأن بقية الأعمال لا تقبل، لأن بقية الأعمال لا تقبل إلا بها، بهذا التوحيد. فلو قال قائل نحن مسلمون، نعم نقول نحن المجتمع مسلم، وهذا هو الأصل في المجتمع المسلم، لكن الذي يقول لا إله إلا الله ويصرف العبادة لغير الله، هل هذه الدعوة صحيحة؟ يقول أنا مسلم ويستغيث بالأموات، يقول أنا مسلم ويعتقد أن الأموات في قبورهم يجلبون الأرزاق ويدفعون الضر ويجلبون النفع ويعتقد فيهم أنهم يتصرفون في الكون، هل هذا مسلم؟ هذه دعوة، دعوة الواقع يناقضها. ولهذا العلماء ذكروا لكلمة لا إله إلا الله شروطا، من لم يحقق هذه الشروط فإنه ما أتى بلا إله إلا الله، ولا تنفعه لا إله إلا الله إلا إذا حقق شروطا، كما أن الصلاة لا تصح إلا بتحقيق شروطها. هل تصح الصلاة بغير طهارة؟ هل يصح، هل تصح صلاة من يصلي عاريا ويستطيع أن يلبس؟ هل تصح صلاة من يصلي إلى غير القبلة ويعرف القبلة وما له عذر في التوجه إليها؟ هذه شروط في الصلاة. هل تصح صلاة من يصلي قبل دخول الوقت؟ لا تصح. لماذا؟ لأن هذه شروط في الصلاة لا تصح إلا بها. وهكذا التوحيد لا يصح إلا بإخلاص لله عز وجل وانقياد لما دل عليه التوحيد وأمر التوحيد، وألا يأتي بما يناقضه. فهذه القاعدة فيها دعوة إلى أننا نتأمل في الأدلة وننظر حين نقرأ كلام الله كيف نجد تقرير التوحيد، تارة بالدعوة إليه مباشرة، تارة بذكر فضائله، تارة بذكر ما يترتب عليه من الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة من الجزاء الحسن لأهله، وما يترتب عليه من النجاة من النار والفوز بالجنة والرضوان، وبالعكس من ذلك أيضا من تقرير التوحيد معرفة الأدلة التي فيها التحذير من الشرك، وما هي عقوبة المشركين، وما هي عقوبة من صرف العبادة لغير الله. إلى هنا سبحانه.